قال رحمه الله تعالى: باب في صوم العيدين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم.
ثم أرد أبو داود باب تحريم أو النهي،
باب في صوم العيدين،
باب في صوم العيدين يعني حكم ذلك وهو التحريم، يعني أن صومهما لا يجوز ويجب إفطارهما وأن يكون الإنسان مفطرا، وذلك لأن عيد الأضحى عيد فيه ذبح الهدي وذبح الأضاحي، وقد شرع للناس أن يأكلوا من الهدي والأضاحي فلا ينشغلوا بالصيام عن الأكل من هذا النسك الذي جعلت له هذه الأيام التي هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق، فيكون الإنسان بصيامه معرضا يعني عن هذه الضيافة وعن هذه النعمة وعن هذا النسك الذي شرعه الله تعالى في هذه الأيام. وأما يوم الفطر فإنه على اسمه الفطر، ومن شأنه أن يكون الإنسان مفطرا لا أن يكون صائما، لأن عيد الفطر ما هو عيد الصيام، هو عيد الفطر لأن الفطر من رمضان. وأيضا يعني تمييز يعني الـ 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 يعني ما يصام مما لا يصام، وذلك أن اليوم الذي قبله من رمضان يعني وكذلك الأيام الذي أيام رمضان كلها تصام، وهذا اليوم يجب إفطاره حيث يكون الإنسان في هذا العيد مفطرا، وهو يسمى عيد الفطر أي الفطر من رمضان. فقال عمر حديث عمر رضي الله عنه قال:
بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم.
يعني هذا التعليل، التعليل للإفطار في العيدين، لأن الأضحى تأكلون من لحم نسككم والفطر،
وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم.
وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، صومكم يعني مفطرين يعني صمتم فأفطرتم، فلا يجوز أن تواصلوا الصيام وأن تصوم يوم العيد، بل يجب عليكم أن تفطروا يوم العيد. وفي صريع عمر هذا دليل على أن الخطبة أو أن الخطب يؤتى بما يناسب الحال، لأنه هنا بين حكم صوم العيدين وهو يعني في خطبة العيدين أو خطبة العيدين، يعني في هذه الخطبة بين هذا الحكم، فدل هذا على أن الخطب يعني تبين فيها الأحكام المتعلقة بها، يعني يبين ما يتعلق بالعيد ويبين ما يتعلق بالأضحى وهكذا.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وزهير بن حرب.
زهير بن حرب هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
قال: وهذا حديثه.
وهذا الحديث هو حديث الشيخ الثاني زهير.
عن سفيان.
سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبيد.
عن أبي عبيد وهو
سعد بن عبيد الزهري
وسعد بن عبيد الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، كان خلفاء أمير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن ربتتين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني يوم العيدين نهى عن صومهما، وعن لبستين، اشتمال الصنة والاحتباء. واشتمال الصنة هو أن يلف جسده بثوب واحد بحيث يكون يعني جميع يعني جسده يديه داخلة تحت هذا الثوب الذي لف نفسه فيه فيكون كصفرة الصماء. فلو حصل له حاجة يعني ما استطاع أن يعني يخرج يديه إلا بانكشاف العورة، إلا بانكشاف العورة. فهذه قال لها اشتمال الصماء، يعني يلتحف في ثوب بحيث يعني يغطي جسده وتبقى ويديه من الداخل، فيكون في الصخرة الصماء. وعن الاحتباء، والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ثم وليس عليه شيء آخر غيره، ثم يلفه على ظهره وركبتيه فيكون يعني عورة من فوق مكشوفة، يكون عورة من فوق مكشوفة ما في شيء يغطيه، يعني ما في إلا الثوب الذي احتبى به وجعله على ظهره وعلى ساقيه، فيكون يعني فرجه مكشوف من جهة العلو. فنهى عن هاتين اللبستين، وعن الصلاة في ساعتين يعني بعد العصر وبعد الفجر، النهي عن صلاة العصر بعد حتى تطلع الشمس، وعن الفجر بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل،
موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهيب،
وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن يحيى،
عن عمرو بن يحيى النازي وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري،
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق.
ثم ورد أبو داود: باب في صوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد، عيد الأضحى، ثلاثة أيام: الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويقال لها أيام التشريق لأنهم كانوا يقددون اللحم لكثرته ويعني يضرون عليه الملح ثم يعني يجعلونه بالشمس ليبس فيدخرونه ويأكلونه فيما بعد، هو القديد، يعني يشرقون اللحم يعني يقطعونه ويجعلونه بالشمس يعني حتى يبس وينشف ويجعلون معه ملحا ثم يدخرونه ويأكلونه بعد مدة فقيل لها أيام التشريق لأنه يشرق بها اللحم، ويقال لها أيام منها، ويقال لها الأيام المعدودات، ويذكر لها في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، إلا في أيام منها. ويوم العيد ليس من الأيام المعدودات، لأن الأيام المعدودة هي الثلاثة، والتعجل في اليومين يوم الحادي عشر والثاني عشر، وليس العيد منها بحيث يكون الحادي عشر هو الثاني، وإنما اليوم الحادي عشر هو الأول، ويوم العيد غير محسوب. فأورد أبو داود حديث عبد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل أن ابنه عبد الله والثاني منه
أبو مرة،
وأبو مرة مولى
أم هاني
مولى أم هاني دخل على عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان في أيام التشريق فقدم طعاما فقال قال إني صائم ثم إنه بين قال إيش
فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن قيامها
فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن قيامها أمر بالفطر ونهي عن الصيام ولا يرخص في قيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما ثبت في الصحيح عن يعني بعض الصحابة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي يعني في ثلاثة أيام في الحج حيث لم يعني يصوم قبل العيد قبل يوم عرفة فإنه يصوم يوم التشريق له ذلك وقد رخص له وغيره لا يرخص له غير الذي يصوم الأيام التي هي الثلاثة التي هي بدل الذبح لمن لم يستطعه في هذه الأيام في الحج يسبع يرجع إلى أهله إذا كان متمتعا أو قارنا حيث يكون متمتعا أو قارنا هذا هو الذي يرخص له في صيام أيام التشريق لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي أما غير هذا الذي لم يجد الهدي فإن عليه أن يكون مفطرا ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق
قال مالك وهي أيام التشريق
قال مالك وهي أيام التشريق يعني هذه الأيام التي حصل فيها المحاورة
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
عن مالك
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يزيد بن الهاد
عن يزيد بن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أبي مرة مولى أم هاني
عن أبي مرة مولى أم هاني وهو ثقة أخرج له
اسمه يزيد
نعم أبو مرة نعم اسمه يزيد أبو مرة اسمه يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا
لا.
ما في أحد
لا
مستثنى
لا
أصحاب الكتب الستة نعم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي قال ها وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والاخبار في حديث وهب قال سمعت ابي انه سمع عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب
ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي
عيدنا أهل الإسلام
عيدنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام
وهي أيام أكل وشرب
وهي أيام أكل وشرب وهذا كما هو معلوم بالنسبة لعرفة لهذا الحجاج يعني يكونون مفطرين في هذه الأيام كلها حتى يوم عرفة الأولى للحجاج يكون مفطرين ولا ويجوز الصيام ولكن الأولى للإفطار والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ولم يكن صائما في حجته وكان الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا فيما بينهم وتكلموا فيما بينهم هل الرسول صائم أو مفطر فكان من ذكاء أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاد العباس وميمونة بنت الحارث أن قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم فأخذ قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه وكان على راحلته فأخذه وشرب والناس يروه فعرفوا أنه مفطر صلى الله عليه وسلم ثم كون الإفطار في يوم عرفة يعني كما أن في صيام الرسول صلى الله عليه وسلم فأيضا فيه تقوي على العبادة وعلى كون الإنسان في ذلك اليوم الذي ساعاته عظيمة هو يوم عظيم ما روي الشيطان أجحر ولا أخذ منه بذلك اليوم يكون عنده نشاط قوة إذا كان مفطر. أما إذا كان صائم يكون عنده كسل يعني يصير فيه نوم فيعني يكون ذلك شاغلا له. فالأولى في حقه أن يكون مفطرا لا أن يكون صائما. أما غير الحجاج فإن صيام يوم عرفة أفضل صيام التطوع. غير الحجاج صوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احتسب على الله يكفر السنة الماضية والسنة الآتية.
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب.
كما قلت يعني هذه كلها ما عدا يوم عرفة. ويوم عرفة يفطر فيه الحجاج استحبابا وغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة. وكون العيد يعني لا شك أن اليوم العظيم وقد كثير الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من بني إسرائيل من اليهود قال أن عليكم أن أن أن, أن آية نزلت عليكم لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال إني أعرف ذلك اليوم وفي أي مكان وهي عيد للمسلمين لكنه عيد الإسلام والجواب الحجاج يعني جاء ما يدل على صيامه.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه كتب النسائي.
عن وهب.
عن وهب بن جرير ابن حازم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن علي.
عن موسى بن علي بن رباح وهو
صدوق ربما أخطأ.
صدوق الرضا أخطأ أخرج له
البخاري
بن مخرج ومسلم وقال في الحديث
قال
حاء
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي وقد خرج له في عمل اليوم الليلة.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن موسى بن علي.
عن موسى بن علي عن أبيه.
والإخبار في حديث وهب.
والإخبار في حديث وهب يعني كونها تصيح في السماء الذي في الرواية.
قال سمعت أبي.
أبي الذي هو علي وهو ثقة من أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عقبة بن عامر.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى باب النهي أن يخص يوم الجمعة بالصوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده.
ثم رجع أبو داود حديث هذه الترجمة باب النهي أن يخص يوم الجمعة بالصوم يعني من بين الأيام بحيث يعمد إليه فيخصه يصومه وحده. هذا جاء النهي عن ذلك إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده معه بحيث يكون مضافا إليه. أما أن يفرد وأن يخص بالصيام مع أنه عيد للمسلمين في الأسبوع ويقال له يوم عيد قد جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني وافق يوم عيد يوم جمعة عيد الفطر فخطب وقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الأسبوع وعيد السنة عيد الأسبوع اللي في الجمعة وعيد السنة الذي هو عيد الفطر فقد اجتمع في يوم واحد. جاءت الحج بالنهي عن إفراده لأنه يوم عيد فإذا أفرد يعني معناه أنه قصد صيام ذلك اليوم الذي يصل لأنه عيد والذي هو يوم عيد. فكانت السنة أن لا يصام إلا ومعه غيره لأن صيام قبله أو يوم بعده وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
لا يقوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده.
لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم الذي هو الخميس أو بعده الذي هو السبت.
قال حدثنا مسدد عن أبي معاوية.
مسدد مرة ذكره أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو جفوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حديث قال حاء وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال حدثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن مسلم السلمي عن أخته، وقال يزيد الصماء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينظر. قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ.
ثم رجع أبو داود هذا يفرج باب النهي عن أن يفرج يوم السبت، باب النهي عن أن يخص يوم السبت صوم. يعني الترجمة يعني فيها إشارة إلى أن النهي الذي ورد إنما هو التخفيف، ومع ذلك يقول أبو داود إنه منسوخ، إنه منسوخ، وأنه يمكن أن يصام. على القول بأنه منسوخ يمكن أن يصام حتى مع الإفراد، حتى مع إفراده بالصوم. وصيام يوم السبت جاء فيه هذا الحديث عن 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 الصماء عمة
أخت
عبد الله بن بشر، الصماء أخت عبد الله بن بشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت
إلا فيما افترض عليكم،
إلا فيما افترض عليكم. يعني كل إنسان يعني يصوم يعني فرضا، يعني سواء فرضا افترضه الله عليه أو فرضه على نفسه الذي هو النذر، ويعني وسواء وذلك يعني فيما اذا كان قضاء، يعني قضاء يعني الانسان عليه قضاء يصوم يوم السبت، يصوم يوم السبت قضاء، وكذلك اذا كان عليه نذر فانه يصوم يوم السبت. قال: لا تصوم يوم السبت الا
فيما
افترض عليكم، ولو
وان لم يجد احدكم الا لحاء عنبه،
وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة. اللحاء هو القشرة التي تكون على العود، التي تكون على العود، والتي تكون هي من أسباب بقاء العود، وإذا ذهبت القشرة كان ذلك سببا في ذهابه. ولهذا يقول الشاعر: ويبقى العود ما بقي اللحاء، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلينظره فلينظره
نعم إلا لحاء عنبة
أو عود شجرة، أو عود شجرة فلينظره، يعني وليفطر، يعني لا يكون صائما. وقد اختلف في صيام يوم السبت، فمن العلماء من منع ذلك وأنه لا يصام لهذا الحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رأى أنه النهي إنما هو لإفراده وليس لصيام غيره معه، بل النهي عن صيام غيره بل صيام غيره معه جاء ما يدل عليه، ومن ذلك الحديث الذي مر: لا تصوموا الجمعة إلا صام أحدكم قبله يوم بعده، واليوم الذي بعده هو السبت، واليوم الذي بعده هو السبت، فأذن بصيام يوم الجمعة ومعه اليوم الذي بعده، واليوم الذي بعده هو السبت. وكذلك حديث جويري الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم الجوع يا صائمة، قال: أصمت أمس أي الخميس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري، يعني معناها أن النهي عن الإفراد، النهي إنما هو عن إفراده، وأما إذا صيم ومعه غيره فإن ذلك لا بأس. وبعض أهل العلم قال إنه منسوخ، وأن يعني وأنه يجوز إفراده. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري ورجح أنه يصام ولو كان مفردا، وقال حكى قول أبي داود أنه منسوخ، وقال ناسخه الحديث الذي ورد أنه كان يعني ما مات حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، وقال إنه معيد لأهل الكتاب وأن نريد أن نخالفهم. وذكر أمورا عديدة ذكرها في مخالفة أهل الكتاب وهذه منها، فهو يرجح يعني أنه منسوخ كما قال أبو داود، ويعني يرى أن هذا من أن فيه مخالفة لأهل الكتاب لأنهم يعني يفطرون في ذلك اليوم أو ذلك اليوم اللي فيهم أعيادهم، فيكون شرع مخالفتهم. لكن كون يعني جاء يعني هذا النهي فإن الذي ينبغي أن يعني أو المناسب أن يكون النهي عن إفراد الصوم، يعني يكون يفرد الصوم، أما إذا صيمه معه غيره فإن ذلك لا بأس به لا بأس به. والحافظ بن حجر ذكر أنه ألف في ذلك كتابا سماه القول السبت لصيام يوم السبت، وذكر فيه الأمور التي حصلت فيها المخالفة، وهو يقرر ويثبت بأن صوم يوم السبت النهي عنه منسوخ، وأنه يجوز إفراد الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على ذلك مخالفة لأهل الكتاب، فذكر ذلك في الجزء العاشر صفحة 362.
قال حدثنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن سفيان بن حبيب.
سفيان بن حبيب وهو
ثقة أخرجه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
قال حا وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة.
وهو
ثقة
أخرجه أبو داود.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن الثور بن يزيد.
عن ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان وهو
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن بسر السلمي.
عن عبد الله بن بسر السلمي وهو صحابي صغير أخرج له
أصحاب
الكتب الستة. عن عمته عن أخته الصماء وهي
صحابية
أخرج لها أخرج لها أصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة قال حا وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويريه بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري.
ثم رجع أبو داود رخصة في ذلك يعني في صيام يوم السبت وأورد في حديث جويري رضي الله عنه من المؤمنين في الحالة الهلالية رضي الله عنها وهي أم المؤمنين دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صائمة اليوم الجمعة فقال أصمت اليوم أصمت أمس أي الخميس؟ قالت لا. قال هل تريد أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري يعني من أهل يوم الجمعة لا يفرض الصوم، وهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم لا تصومي يوم الجمعة إلا أن تصومي يوم قبله ويوم بعده لا تصومي يوم قبله أو يوما بعده. فكونه قال لها هل تريد أن تصومي غدا ليس ومعنى هذا أن صيام يوم السبت جائز ليس بمقصور على الفرق. وبعض أهل العلم قال إن قوله يعني لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم استثني منه شيئان، شيء استثناء متصل وشيء استثناء منفصل. فالاستثناء المتصل هو الفرض، والاستثناء المنفصل هو أن يصام معه غيره. أن يصام مع غيره يعني ليس مفردا، فيكون هذا النهي استثني منه الفرض وهو استثناء متصل، واستثني منه أن يصام ومعه غيره وهو استثناء منفصل.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة سدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاوى حدثنا حفص بن عمر.
قال حاوى حدثنا حفص بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي.
نعم.
البخاري وأبو داود النسائي.
عن همام عن قتادة عن أبي أيوب.
عن همام عن قتادة عن أبي أيوب وهو
اسمه يحيى.
وهو ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن جويرية بنت الحارث.
عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت قال هذا حديث حمصي، يعني وهذا فيه توهين، يعني فيه هذه الكلمة توهين يعني له، وقيل إن التوهين يتعلق بخالد المعدان فإنه ثقة يرسل، وأيضا في تلميذه الذي هو
ثور بن يزيد
قالوا انه يعني يرى القدر، يعني فالتوهين يعني هو من اجل هذين، وهذا يعني كما هو معلوم حديثهما معتبر، ولكن اما ان يكون منسوخا كما قال الحافظ بن حجر او انه ليس منسوخ ولكنه يكون يصام ومعه غيره.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب.
عبد الملك بن شعيب ابن زيد ابن سعد المصري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث عن ابن شهاب.
عن الليث مر ذكره ابن شهاب مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بصر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو قال أبو داود قال مالك هذا كذب.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن الأوزاعي أنه قال ما زلت له كاتما، يعني كأنه يعني ما هو يعني معتبر عنده ومعتمد عنده، وإنما المعتمد عنده والمعتبر غيره، يعني مما فيه الدلالة على صيامه. قال ما زلت له كاتما حتى رأيت منتشر، يعني وإلا فإنه قد كان قبل ذلك كتما، يعني لا يريد أن يحدث به لأنه لا يرى ما يعني دل عليه. قال مالك هذا كذب.
نعم.
وقال مالك هذا كذب. والكلمة هذه يمكن أن يكون المقصود منها الخطأ، أن فيها خطأ، لأن الكذب يأتي مع الخطأ، يعني ويأتي يعني في بعض المواضع الكذب يراد من الخطأ، لعل المقصود بذلك أنه خطأ وليس مقبولا أنه مكذوب وأنه موضوع، وإنما الكذب يأتي أحيانا في عباراتهم أنه بمعنى الخطأ.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان.
محمد بن الصباح بن سفيان هو
صدوق خليل أبو داود بن ماجه.
صدوق خليل أبو داود بن ماجه.
عن الوليد عن الأوزاعي.
عن الوليد مر ذكره هو الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثه ثقة أخرجه أصحابه في الستة. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
ويناسب أننا إلى قروة الإقامة نقوم، يعني ما يقيم ونحن جالسين هنا، يعني وبعدين يحاج يعني يمضي وقت ويقفل الناس الصلاة، إحنا ما وصلنا.
إذا بقي شيء قليل يعني ينبغي أن ننبه على الانتهاء.
الله يعيش الأسئلة ما تتوقف، الأسئلة ما توقف على هنا. فائدة يقول الشيخ: أن شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم رجح جواز صيام يوم السبت إذا لم يفرج بعد أن حكى الخلاف في المسألة.
نعم هذا هو، أقول هذا هو الأعدل.
وفي رسالة يقول: هل اطلعت على هذه بارك الله فيك وقول السبت في صيام يوم السبت ليست في الحار وإنما لمحمد الحمود النجدي؟
كيف؟
هكذا كتب أخونا.
أيوة.
هل اطلعتم على رسالة المؤلف في مسألة صيام السبت القول السبت في صيام يوم السبت للشيخ محمد الحمود النجدي؟
ما أدري هل هذا اسم جديد لهذا المؤلف أو أنه محقق الكتاب القول السبت إذا كان موجودا، أو إذا كان موجودا لعله يكون موجودا ويكون هذا تحقيق له، أو أنه اسم على اسم، أو أنه اسم على اسم مثل فتح الباري للحافظ حجر مطابق لاسم فتح الباري بن رجب. أنا ما وقف على هذا.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الرد على الأسمائي في صفحة 263 إلى 265: ففي مسند أبي يعلى عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا بيتي، لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلوني أينما كنتم. فهذا علي بن الحسين زين العابدين، وهو من أجل التابعين علما ودينا، حتى قال الزهري: ما رأيت هاشميا مثله، وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه: لا تتخذوا بيتي عيدا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته، كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته، بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا. نرجو منكم يا فضيلة الشيخ توضيح كلام شيخ الإسلام هذا من قوله: وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام.
يعني معناه أنه لا يكون الأمر يعني متوقف على كل إنسان يعني يأتي عند القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما في أي مكان صلى وسلم فإن الملائكة تبلغه، كما جاء في نفس الحديث حديث لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي وصفة الملائكة. والذي يظهر أن الملائكة تبلغه سواء كان عند القبر أو بعيدا من القبر، لأن كل ذلك يكون بتبليغ الملائكة وبإيصال الملائكة ذلك إليه. وكذلك الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام.
الأخ يستشكل: لا مزية للصلاة عند بيتي، لا مزية للسلام عليه عند بيتي.
الصلاة نقول الدعاء لرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل يصلي عليه يعني يدعو له يعني مثلا مثل السلام عليه، يعني فقط ليس نقصد الصلاة اللي هي ذات الركوع والسجود، لأن يعني صلوا فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، وهي بعض الروايات تسليمكم يبلغون حيث كنتم، هذا هو معنى صلوا فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. كل إنسان يصلي عليه أو يسلم عليه سواء عند بيته أو في أي مكان الملائكة تبلغ ذلك.
فقد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا،
يعني بالصلاة والسلام.
ما في يعني أفضلية لمن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقال أنه يذهب هناك ويسلم سلام الزيارة أفضل؟
هو الزيارة على كل، يعني كون الإنسان يأتي ويسلم لكن بدون حكاية، لأن قوله لا تتخذوا قبري عيدا
يعني مقصود منه الترتيب.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قول السديد في مقاصد التوحيد صفحة 54: فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء، كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة ودريعة يتطرق منها أو يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان. أرجو توضيح ضابط الشرك الأصغر وكيف نفرق بينه والبدع.
هذا الضابط يعني غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه يعني هذا العموم، وأنه كل وسيلة، لأن هناك وسائل يعني لا تضر الشرك ولكن هناك وسيلة الشرك، ولكن يعني الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، الحلف بغير الله يعني هذا الشرك الأصغر، يعني في تعظيم لغير الله لكنه يعني لا يقول أحد يشرك الأكبر. اللهم إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف به الحلف به أعظم من الحلف بالله، أو أنه يكون مساوي للحلف بالله فليكن شرك أكبر. أما مجرد أن يكون يعظمه ويحلف فيه ويحلف به ويقول ويعني وفلان وحياتي أو والنبي والكعبة وما إلى ذلك من الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر، نعم فيها يعني صار شيء لغير الله عز وجل، لا ينبغي يصرف إلا لله عز وجل، لكن كل وسيلة من الوسائل يقال إنها شرك أصغر هذا ما هو واضح.
هل المرأة إذا اعتمرت تكشف عن وجهها أو تحتجب في الطواف؟
بالنسبة للطواف تحتجب، لأن الرجال موجودين أمامها وموجودين معها، ولا يخلو المطاف من طائفين من الرجال الأجانب، فعليها تغطي وجهها، وإنما تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال، مثل ما جاء عن عائشة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانت إحداهما تكشف عن فكم يكشفن عن وجوهن، فإذا حادهم الركبان غطى أسلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا تجاوزوها كشفت خمارها عن وجهها.
يقول حدد لنا مسافة القصر والفطر بالكيلوات.
المشهور عند يعني بعض العلماء أنها في حدود يعني 70 كيلو أو قريبا من ذلك أو 80 كيلو، يعني ما كان في هذا الحدود هو الذي فيه الاحتياط، وبعض أهل العلم يرى أقل من ذلك، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
من كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الصيام يوم السبت، هل يصوم أو يفطر؟
الذي يقل يصوم لا لا ترى، لأن هذا يعني شيء معتاد.
يقول هل شرط الدخول
ولو أنه صام الخميس والأربعاء وصار يعني مثلا ترك يومين يعني وصام يعني يومين بدل يعني هذا، يعني قد يكون أولى، ولكن لابد أنه لا بأس به.